السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف رحمة الله عليه اشتمل على حديث واحد، وهو الترغيب في قضاء الإنسان ورده إذا فاته من الليل. والورد هو العمل الصالح الذي يعمله الإنسان في ليلته أو في يومه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب: من نام عن حزبه. الحزب والورد بمعنى واحد، ولذلك يقال ورد فلان، فلان له ورد. والورد هي في اللغة النوبة، في ورود الماء، والمقصود هنا العبادة التي اعتادها الشخص من قراءة قرآن أو من أذكار أو من صلاة أو من غير ذلك. فمن فاته ورده وحزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. وفي الغالب أن الورد يطلق على قراءة القرآن وعلى الأذكار والأوراد. ولذلك من فاته شيء من ورده أو فاته ورده كاملا من الليل ثم قضاه ما بين صلاة الفجر وما بين صلاة الظهر كأنما قرأه من الليل، يعني كأنه لم يفته هذا الورد ولم يفته الأجر ولا الثواب. وفي هذا حث للمسلم على عدم الكسل، لأن من اهتم بما فاته من عمل صالح وحاول استدراكه دل هذا على علو همته وعلى نشاط قلبه ونفسه في الحصول على الخير. ولذلك مهم جدا أن الإنسان إذا فاته شيء من العمل الصالح ألا يتركه، لأن غالب الناس الآن يقول لك فات خلاص، يقول لك فات، لا ما فات. ولذلك إذا كان لك ورد يومي، كان تكون لك قراءة جزء مثلا ليليا أو نصف جزء وفاتك سواء متعمدا أو ناسيا، فاقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فإن لك به الأجر العظيم كما أنك لو قرأته في وقته وفي زمنه. نعم.
قال: الترغيب في صلاة الضحى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وعن ابن خزيمة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن.
لست.
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر.
اقرأ الحديث.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك الركعتان يركعهما من الضحى. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء، ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. قال: وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، اكفني أول النهار ب4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. قال: وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال: وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم، صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأوابين.
أحسنت. نحن تعمدنا أن نقرأ هذه الأحاديث كاملة لأسرد لكم بعض الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة العظيمة، وهي صلاة الضحى. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن صلاة الضحى ممحوظة شكرا، فهي ليست كالسنن الراتبة، لأن السنن الراتبة إنما هي لجبر المكتوبات مما يحصل فيها من تقصير وخطأ، ولذلك هي شكر ممحوظ لله عز وجل، فهي صلاة مستقلة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما روى عنه طاووس بن كيسان اليماني، قال بأن صلاة الضحى في القرآن، هكذا يقول عبد الله بن عباس: صلاة الضحى في القرآن، ولكن لا يغوص عليها إلا غائص، يعني متبحر في علم القرآن والتفسير، ثم قرأ: يسبحن بالعشي والإشراق. وهذا عند عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله تعالى. وصلاة الضحى قيل بأنها هي الصلاة الوسطى، وهو أحد أوجه التفسير الوارد في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في وجه من وجوه التفسير المرجوحة بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الضحى. وصلاة الضحى لها أسماء. أولا صلاة الضحى، وهذا الاسم الشرعي لها والذي يذكره الفقهاء ويبوبون عليه، كما ذكر المنذري رحمة الله عليه ذلك بقوله الترغيب في صلاة الضحى. وأيضا هي منتزعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وركعتي الضحى كما أوصى أبا هريرة وأبا ذر وغيرهم. وتسمى أيضا بصلاة الأوابين، بصلاة الأوابين، وقد صح بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه أنه قال صلاة الأوابين حينما ترمض الفصان. وأيضا جاء في الحديث صلاة الأوابين أو صلاة الأواب. الاسم الثالث صلاة الإشراق، وهذه منتشرة عند كثير من عوام المسلمين، وقد قال بها بعض الفقهاء، قالوا بأن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. ومن أهل العلم من يفرق بين صلاة الإشراق وبين صلاة الضحى، والصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإشراق، وإنما هي صلاة الضحى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إسناده محتمل للتحسين أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. قال العلماء هذه صلاة الإشراق، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث على قول من يصححه فإن المقصود بذلك صلاة الضحى. صلاة الضحى أيضا تسمى بصلاة الأبرار، تسمى بصلاة الأبرار، مأخوذة من البر والإحسان، وتسمى بالسبحة، سبحة الضحى. والصواب بأن السبحة هي النافلة سواء كانت الضحى أو غيرها، تسمى سبحة. صلاة الضحى سميت بالضحى للوقت لأن أداءها يكون في وقت الضحى، ولذلك سميت بصلاة الضحى، مثل زكاة الفطر سببها الفطر، كذلك صلاة الضحى سببها وقت الضحى، سببها وقت الضحى. المسألة الأخرى بالنسبة لحكم صلاة الضحى فيها ستة أقوال وحاصلها أربعة، فيها ستة أقوال وحاصلها أربعة، وقد أطال النفس في هذا أبو عبد الله بن القيم شمس الدين رحمة الله عليه في كتابه الهدي. ومن أهل العلم من يذهب إلى مشروعيتها مطلقا فيقول هي سنة مطلقة، ومن أهل العلم من يذهب إلى المنع ويرى بأنها بدعة، وهذا مروي عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن جمع من السلف. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة لسبب، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما صلى 8 ركعات من صلاة الضحى، والصواب بأن هذه صلاة الفتح كما حقق ذلك أبو العباس ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وجمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، قالوا بأن هذه هي صلاة الفتح. وقد كان خالد بن الوليد رحمة الله عليه إذا فتح الله عليه بلدا صلى 8 ركعات، ولذلك العلماء اختلفوا في هذا على هذه الأقوال. والصواب أنها سنة، أنها سنة تفعل يوميا لمن أراد، وليست هي على الحتم وإنما سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر، قال وبركعتي الضحى، بركعتي الضحى، ولم يقل لهما أنهما يصليانها غبا. وقد ذهب الحنابلة، وأيضا هو وجه عند بعض الشافعية عند الشافعية وغيرهم، إلى أنها تفعل غبا، يعني يوم ويوم تفعل يوم وتترك يوم. والصواب بأنها سنة دائمة. الذي جعل العلماء
يقولون بأنها ليست بسنة ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صلاة الضحى، صلاة الضحى، والذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى لكن إن شغل عنها لم يصلها عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الضحى عوض عمن فاته شيء من الليل، عمن فاته شيء من الليل، فمن فاته شيء من الليل من قيام الليل قالوا يستعيض عنه بصلاة الضحى، بصلاة الضحى. ولذلك صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن واظب عليها فحسن، ومن صلىها مرة وتركها أخرى فلا حرج، وذلك لورود هذه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فضلها فعظيم، ولذلك هي عمل يسير والفضل كبير والجزاء عظيم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أعطاها الله عز وجل عطاء عجيبا، فهي تعمل العمل اليسير وتؤجر على ذلك الأجر الكبير. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله ظاهرا، والحمد لله باطنا. وقد سرد الحافظ المنذر رحمة الله عليه جملة عظيمة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، وقد قرأنا ما صح، وأما ما لم يصح فهو على ضربين، ضعيف وموضوع. والحمد لله فالصحيح غني عن الضعيف والموضوع، ولسنا بحاجة أن نقول نحتاجه لفضائل الأعمال، فهي ثابتة، والفضل الوارد في الأحاديث الصحيحة فيه كفاية وبركة، فيه كفاية وبركة. فمن فضائل صلاة الضحى أولا أنها وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بصلاة الضحى، وهذا ماذا يدل؟ ها؟ يدل على ماذا؟ على فضل هذا العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه وأوصاهم به ونبههم عليه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين، وهو الحريص على هداية الأمة وعلى حيازتها الخير والثواب والأجر. إذن هذا أول فضل لهذه الصلاة، أنها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثاني أن في الإنسان ثلاث، أن في الإنسان 60 و300 مفصل، في الإنسان 60 و300 مفصل، والمسلم مطالب كل يوم أن يكفر عن مفاصله وأن يعتق كل مفصل من مفاصله من النار، من النار. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا من يطيق ذلك يا رسول الله، من يطيق ذلك يا رسول الله، يعني يتصدق ويعتق هذه المفاصل من النار. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام سهولة العمل ويسر العبادة، فقال النخاعة في المسجد تدفنها، النخاعة والنخامة والتفلة والبصاق واللعاب، هذه كلها مما يستقبح طبعا وهو مكروه شرعا، ولذلك يدفنه الإنسان في التراب إن كانت الأرض ترابية، أما إن كانت الأرض مفروشة مثل مساجدنا هذه فيجب، فالمشروع في حقه أن يزيلها بكل ما يمكن أن تزال به ولا يبقى لها أثر، فهذه تكفر عنك، تكفر عن كل مفصل من مفاصل بدنك. قال وأمر بالمعروف، طبعا هذا في الحديث الآخر، والتي تنجيه أيضا، والشيء تنحيه عن الطريق، الشيء الذي تنحيه عن الطريق هذا أيضا مما يكفر عنك الذنوب والخطايا وتتصدق على مفاصلك وأعضائك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، فتنحية الأذى وإماطة الأذى عن طريق الناس صدقة عظيمة. قال: فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك، ركعتا الضحى تجزئ عنك. ولذلك إذا صليت ركعتين الضحى كانت كفارة لك وعتق لجميع مفاصلك 60 و300، وهي وأنت تتصدق على هذه الأعضاء. وفي الحديث الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة، السلامة هي المفصل، مفاصل الأعضاء اللي هي 60 و300. قال فكل فيقول عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، فكل تسبيحة صدق. ما معنى التسبيحة؟ قول سبحان الله، وهذه سمى كلمة منحوتة عند أهل اللغة. تسبيحة يعني قول سبحان الله، التكبيرة يعني معناها الله أكبر. فكل تسبيحة صدق، وكل تحميد يعني قول الحمد لله صدقة، وكل تهليلة هذه كلمة منحوتة أيضا يعني قول لا إله إلا الله صدق، وكل تكبير يعني قول الله أكبر صدق، وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف صدق. أمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ ها؟ أي شيء، أي شيء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتنهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. وإن كان هذا وارد في سياق الصدقة والبذل وإيصال النفع للآخرين، كذلك الجانب المعنوي لا تحتقر أي شيء أن تدل إنسانا عليه. ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. انظر إلى فضل هاتين الركعتين العظيمتين، يعني يسرهما الله عز وجل، لكن الفضل كبير، أنها سبب من أسباب عتقك من النار بحول الله وقوته. الفضل الآخر من فضائل صلاة الضحى أنها تعدل أحيانا عملا من الأعمال الجليلة التي يبذل فيها المسلمون بذلا كبيرا. وانظر إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وهي القطعة من الجيش، فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني ما انتظروا، غنموا وأسرعوا الأوبة والرجعة، فقفلوا مسرعين، فتحدث الناس بقرب مغزاهم، قالوا: ما شاء الله، اللهم بارك، في وقت قصير فتح الله عليهم وغنموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، يستمع إليهم، فقال عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقته ومنهاجه عليه الصلاة والسلام، أنه دائما إذا رأى الناس أخذوا جانبا ردهم إلى الطريق عليه الصلاة والسلام. ففرحوا بهذه الغنائم، وتمنى من كان يتحدث أن لو كان معهم حتى يغنم هذه الغنيمة الكبيرة ويعود بهذه الفترة الزمنية القليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبههم إلى أن ما عند الله خير وأبقى، قال: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما حصله أولئك القوم، وذكر لهم أن هناك جنسا من الناس أقرب من هؤلاء مغزا، يعني غزاة، وأكثر منهم غنيمة، وأسرع منهم رجوعا. فهنا الصحابة رضي الله عنهم شرعبت أعناقهم وشنفت آذانهم لسماع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة وفي هذا بيان أن من اجتهد في صلاة الضحى فتوضأ في بيته ثم عمد إلى مسجد من المساجد ليصلي هذه السبحة فإن له مثل أجر من غنم بمثل هذه الفترة الزمنية القصيرة ونصره الله جل وعلا. وهذا الحديث وإن كان إسناده محل كلام عند أهل العلم لأن فيه عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى، إلا أن أهل العلم من أهل التحقيق حسنوا إسناده أو صححوا إسناده. أيضا من فضائل صلاة الضحى ما ورد في حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. وكذلك بحديث أبي الدرداء يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وهذا الحديث في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، ما المقصود بهذه الركعات؟ فذهب جمع من أهل العلم منهم أبو داود والترمذي وابن رجب وجمع من الفقهاء في المذاهب الأربعة إلى أن المقصود بهذه الأربع ركعات هي صلاة الضحى، ويستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي من الضحى أربعا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا في هذا فضل عظيم لصلاة الضحى أن من صلاها من أول النهار كفاه الله آخر اليوم. وذهب فريق آخر وهو اختيار أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك أبو عبد الله شمس الدين بن القيم في الهدي وغيره، إلى أن المقصود بهما سنة الفجر وصلاة الفجر. قالوا بأن المقصود بهذه الركعات الأربع المقصود بهما صلاة الفجر وسنتها، هكذا اختاروا، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب، هذا الذي يظهر بأنه الأقرب. والمقصود بأن من صلى الفجر مع سنتها في وقتها كفاه الله جل وعلا آخر النهار. ما الذي يكفيه؟ يكفيه الهموم والغموم والأحزان والأتراح والمشاغل والمصاعب والأزمات، يكفيه الله عز وجل. فإذا تعرض لشيء سهله الله عز وجل له، وإذا قضى الله جل وعلا قضاء سابقا صرفه عنه بسبب أنه صلى صلاة الفجر وسنته، صلاة الفجر وسنته. واختيار المنذري فيما يظهر والله أعلم اختيار أصحاب القول الأول، ولذلك أورد هذه الأحاديث في هذا الباب، وإن كان قد كررها سابقا إلا أن الاختيار فيما يظهر له بأن المقصود بها صلاة الضحى. كذلك صلاة الضحى من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني ما يقصد إلا أن يصلي الضحى، فأجره كأجر المعتمر، أجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فهذه الصلاة صلاة الضحى إذا تكررت الفضل فيها عظيم. أولا بالنسبة لهاتين الركعتين فهما كأجر عمرة، وتخيل لك كم ينال المعتمر من الأجر، المعتمر كم ينال من الأجر؟ بعض الناس يعتقد بأن المعتمر فقط ينال أجر الطواف والسعي، لا، المعتمر ينال الأجر والثواب منذ أن يبيت النية ومنذ أن يضع رجله في الغرز ورجله في الركاب أو في وسيلة النقل ويذهب وهو قاصد هذه العبادة، فهو في عبادة وطاعة حتى يعود، حتى يعود. ولذلك ركعتي الضحى له أجر من؟ أجر المعتمر، من صلاهما فله أجر المعتمر. لكن هل إذا كرر صلاة الضحى كل ركعتين له أجر عمرة لكل ركعتين، أم أن الأمر واقع على إيقاع جنس صلاة الضحى؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه الثاني، فمن صلى صلاة الضحى سواء كانت ركعتين أو 12 ركعة فله أجر عمرة واحدة، وإن كان فضل الله جل وعلا أعظم، ولكن هذا فيما يظهر أن المقصود به من صلى جنس صلاة الضحى سواء كانت ركعتين أو أعظم. وهذا لا يعني بأن من صلى أكثر من ركعتين لا يؤجر، أو أن أجره كأجر من صلى ركعتين فقط، لا، تتفاوت الصلاة، لكن نحن نتحدث عن أجر العمرة. والثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة على أثر صلاة، على أثر بفتح الهمزة وما بعدها، وأيضا تضبط بكسر الهمزة وتسكين ما بعدها على إثري. والعلماء يقولون معناهما واحد، ولأهل العلم وبعض أهل العلم يفرق، قال: لا لغو بينهما، كتاب في عليين، لا لغو بينهما يعني لا باطل، اللغو هنا الباطل. مثل ماذا؟ سواء كان قولي أو فعلي، سواء كان قوليا أو فعليا، كذب، غيبة، نميمة، شيء من حصائد اللسان، أو شيء من الأمور العملية التي تصنف على أنها من اللغو. ولذلك قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذي قال اللغو إيش؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هنا قد يكون بالفعل بالعمل، قد يكون بالعمل، فيرون اللغو يعني الباطل فيمرونه كراما. كتاب في عليين، اختلف العلماء في عليين ما هو، قيل الجنة، وقيل السماء السابعة، وقيل أعلى كتاب، وقيل غير ذلك من المعاني. والمقصود بأن هذا من فضائل صلاة الضحى. كذلك صلاة الضحى من صلاها كان أوابا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. والأواب هو الرجاع، الرجاع، قيل الأواب هو الرجاع. إبراهيم كان أوابا، لماذا؟ لأنه يرجع. وقيل الأواب هو العابد المتنسك المتأله دائما لربه عز وجل. صلاة لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، يعني إلا عابد لله متنسك راجع إليه سبحانه وتعالى. وهناك أيضا أحاديث لم يذكرها المصنف رحمة الله عليه، منها ما جاء عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستظل أو حتى يستقل الظل بالرمح. فدل هذا على أن صلاة الضحى مشهودة محظورة تشهدها الملائكة، وهذا أيضا من فضائل وثمار وآثار صلاة الضحى. في مسائل فقهية، وإن كنت أنا يعني ذكرت منهجي في مسألة التعليق على الترغيب، لكنني سأكسر القاعدة في هذا اليوم رغبة في بيان بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الضحى، والتي يكثر حقيقة الحديث عنها والسؤال عنها. ذكرنا شيئا منها، ثم ننتقل الآن إلى بيان وقتها ابتداء وانتهاء. فصلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح، وارتفاع الشمس قيد رمح بالتوقيت الحالي يدور ما بين 10 دقائق وربع ساعة، بين 10 دقائق وربع ساعة، والاحتياط طيب في مثل هذا، وتنتهي بزوال الشمس. فإذا زالت الشمس وزوالها يكون بعدما تقف الشمس في كبد السماء، طبعا تقف الشمس في نظرنا، وإلا الشمس لا تقف في كبد السماء، ثم تميل إلى جهة الغرب، ينتهي وقت صلاة الضحى، لأن هذا وقتها، ولذلك سميت بصلاة الضحى. لكن هل تقضى إذا فاتت؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى بأن لا تقضى لأن وقتها قد فات، وهي ليست من الرواتب التي تقضى كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر، ومن أهل العلم من ذهب إلى قضائها. وتوسط بعض العلماء وقالوا إن كان حريصا عليها مواظبا لها ثم فاتته بسبب نسيان أو نوم أو غفلة، قالوا يقضيها ولو بعد الصلاة، لأن هذا مما يتدارك. وأما إذا تركها متعمدا فلا يقضيها. أفضل أوقات صلاة الضحى حينما ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة الذي إذا اشتد الحر يبحث عن الظل. ولذلك قالوا بأن أفضل وقت لصلاة الضحى أن يؤخرها إلى ماذا؟ إلى قريب الظهر. ولذلك هذا أفضل أوقاتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، بمعنى حينما يشتد الحر. وهذا يدلنا على أن الإنسان في مثل هذه الفترة ينشد الراحة ويطلب الظل ويريد الميل إلى الدعة، لكن هنا يحركه الشوق إلى ربه جل وعلا، فيصف قدميه لله مصليا شاكرا ذاكرا عابدا طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. بأجي عليها إن شاء الله، لا تستعجل، بأجي عليها بحول الله. طيب، بالنسبة للسفر، هل تصلى في السفر أم لا؟ نعم، صلاة الضحى تصلى في السفر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى على راحلته في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر. أما سبحة الضحى والنفل المطلق فكان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلته. بالنسبة لعدد ركعات صلاة الضحى محل خلاف بين أهل العلم، فبالاتفاق على أنها ركعتان، هذا بالاتفاق على أن أقل صلاة الضحى ركعتان أو ركعتين، هذا أقل شيء، واختلفوا في الباقي، فذهب جمع من السلف إلى أنها 4 ركعات. استدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات من الضحى ثم يزيد ما شاء، قالوا بأن أفضل صلاة الضحى 4 ركعات. وذهب فريق إلى أن 6 ركعات، ويرون في هذا أحاديث لا تصح. وذهب فريق إلى أن 8 ركعات، ويستدل لذلك بحديث أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات في فتح مكة، فذكروا بأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المقصود بالركعات 8 هي صلاة الضحى، والصواب كما ذكرت لكم قبل قليل بأنها صلاة الفتح. وذهب فريق من الحنفية إلى أنها 12 ركعة، ولهم في هذا حديث لا يصح من جهة الإسناد. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثره، أما أقلها فركعتان وأما أكثرها فلا حد له، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، فصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثره لا حد له، لأن عائشة تقول ثم صلى بعد ذلك ما شاء، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ويزيد بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت شؤونه أو شؤون الأمة ومشاغل الناس يقوم عليها صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للدعاء والتسبيح بعد صلاة الضحى، هل هناك تسبيح واستغفار ودعاء بعد صلاة الضحى؟ قولان لأهل العلم. قول الأول قالوا نعم، وذلك لما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الضحى اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، تقول حتى يقولها مئة. وهذا القول وهذا الحديث صحيح من يذهب إلى سنية هذا الدعاء بعد صلاة الضحى. والقول الثاني قالوا بأن هذا الذكر وهذا الدعاء لا يقال بعد صلاة الضحى، وذلك لأن الحديث الحديث لا يصح عندهم, حديث لا يصح عندهم, وقالوا إن صح الحديث فهو من جملة الاستغفار العام الذي كان يستغفره النبي صلى الله عليه وسلم, فهي ليست من أذكار الصباح والمساء, وليست هي أيضا من الذكر المقيد بعد صلاة الضحى, وإنما هي من جملة الاستغفار الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عموما. وقد صح عنه أنه قال إنه ليغان على قلبي, إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. بالنسبة لمن واظب على صلاة الضحى, هل له أن يتركها أحيانا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن ليست من السنن الرواتب, ليست من السنن الرواتب, وليس له وليس للمسلم ليس له مثل شأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته, لا, وإنما لو واظب عليها ثم أحب أن يتركها أو شغل عنها كما ذكرت لا يقضيها ولا يجب عليه أن يواظب عليها. هل بالنسبة لصلاة الضحى هل تصلى جماعة أم لا؟ الجواب بأن عندنا قاعدة, وهي أن صلاة النافلة عموما تجوز فيها الجماعة ولكن ليس على سبيل الاستمرار إلا صلاة التراويح لثبوت الأحاديث في ذلك, أما قيام الليل وأما صلاة النهار فلو صلاها جماعة أحيانا لا حرج عليه في ذلك, لا حرج عليه في ذلك. فلو رجل في بيته أحب أن يصلي بزوجته وأولاده صلى, أو يصلي يعني من في البيت له ذلك, أو شخص في العمل يقول مرة خلونا نصلي مثلا جماعة فله ذلك, فله ذلك. وكان معروفا عند المتقدمين أنهم يصلون أحيانا, وأذكر في هذا المقام قصة لابن الجوزي ذكرها في صيد الخاضر, يقول دخلت مسجدا فإذا عابد من العباد, يعني عابد وليس بعالم, يصلي بجماعة صلاة الضحى جهرا, صلي بهم جهر في المسجد, وهذه ستأتي مسألة الجهرية, فأنكرت عليه فقلت له لا تصلي لا ترفع صوتك, فغضب وقال تنكر علي, كلما دخل علي أحد أنكر علينا, هو يقول كلما دخل واحد أنكر عليه, فقال إنما نرفع أصواتنا حتى لا ننام, يقول حتى ما ننام, فقال له من قال لك لا تنام؟ نم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا نعس أن ينام, وكان ينام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن يعني كان معروف بأنهم أحيانا يصلون الجمعة لكن ليس على سبيل الاستمرار والديمومة, وهذه قاعدة ذكرها أبو العباس رحمة الله عليه. يبقى قضية الجهر بها, عندنا قاعدة بأن الصلوات النهارية فرضها ونفلها على السرية, يسر بها ولا يجهر بها, لا يجهر بصلاة الضحى, وإنما يسمع نفسه أو يحرك, فلو حرك شفتيه ولسانه ولو لم يسمع نفسه صح, جاز في أصح قول أهل العلم, ومن أهل العلم أن يشترط أن يسمع نفسه. بالنسبة للصلاة الضحى في المسجد أفضل أم في البيت؟ قولا بل ثلاثة أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الضحى في المسجد أفضل من البيت, ويستدل لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج والمعتمر, وبقية الأحاديث المرغبة في الصلاة في المسجد. والقول الثاني قالوا بأنها في البيت أفضل, وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وتوسط فريق فقالوا إن كان باقيا في المسجد جالسا فيه ثم دخل وقت الضحى فالأفضل أن يصليها في المسجد, وإن كان في البيت فلا يعمد إلى المسجد, لكن هذا ترده الأحاديث, هذا ترده الأحاديث, والذي يظهر أن هذا راجع إلى مصلحة القلب, مصلحة القلب, فالذي يرى فيه الصلاح لقلبه يفعل ذلك, يفعل ذلك. هنا بعض التنبيهات, منها ما سبقني الأخ الفاضل حبيبنا حينما نبه أثناء الكلام على مسألة يخطئ فيها كثير من الناس, وهي أنهم يصلون الضحى في وقت النهي, في وقت النهي, فمن الناس من يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أنه مباشرة، وهذا غلط، فإن هذا من أوقات النهي. ولذلك وقت النهي ينتهي متى؟ عندما ترتفع الشمس قدرهم، وقد ذكرت هذا وحددت لكم بالدقائق. لذلك من شهد الفجر في جماعة ثم جلس ينتظر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، عليه أن يلبث في مكانه وأن يمكث في محله، وأن لا يسارع إلى الصلاة حتى يتأكد من خروج وقت النهي. الملاحظة الثانية أو الملحوظة الثانية، ما يفعله كثير من الموظفين من تركهم العمل لأجل صلاة الضحى، وهذه مسألة تحتاج إلى نقاش وترتيب. الأمر الأول، إن كان الموظف قد أنهى عمله وأنجز المعاملات التي بين يديه وخدم الجمهور الذين يقفون على مكتبه، ثم حصل وقتا جاز له أن يصلي الضحى في مكتبه أو في المصلى، مصلى الشركة أو الإدارة، جاز له ذلك بشرط أن لا يطيل، بشرط أن لا يطيل. أما إذا كان صلاة الضحى تؤثر على سير العمل وتأخير المعاملات وإنجازها، أو جعل الناس يقفون طوابير أمام مكتبه أو شباك إدارته، فهذا غلط، لأن صلاة الضحى سنة بالإجماع، والعمل أداؤه واجب، وإنجاز العمل الذي تتقاضى عليه راتبا هذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات. والقاعدة الشرعية، إذا تعارض الواجب مع المسنون يقدم ماذا؟ الواجب، فيتنبه الإنسان لها. ومن العجب أن بعض الناس عنده من التدين الشيء العجيب، فتجده يحرص على السنة بتفويت الواجب، وهذا من أعجب العجب. ويشتكي بعض الناس يقول فلان مطوع وطيب وخير، نيجي مكتبه ما نلقاه، وين يصلي الضحى؟ هذا غلط، كيف تصلي الضحى وتترك الناس أعمال الناس ومعاملات الناس؟ هي صح صلاة الضحى في العمل إذا كان عندك فراغ، إذا كان عندك فراغ. الأمر الثالث، مسألة الإطالة في صلاة الضحى، وهي وإن كانت مسألة خلافية، لكن الذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل، ولذلك تقول أم هاني قال ما رأيت أخف صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثمان ركعات، تقول ما رأيت أخف منها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهم. ولذلك بعض الناس الآن يطيل في صلاة الضحى إطالة كبيرة، وإن كانت المسألة خلافية، وقد ثبت عن أبي ذر أنه كان يطيل في صلاة الضحى، كان يطيل في صلاة الضحى، لكن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخفف صلاة الضحى. وقد يتأكد التخفيف في مثل حالة الموظف أو في مثل حالة من عليه حقوق وواجبات، فنقول لو خفف واجمع بين المصلحتين والفضيلتين والحسنتين، ها؟ هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي الإنسان أن يتعامل به. يبقى عندنا مسألة صلاة الضحى في يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فصلاة الضحى قبل صلاة العيد على خطر، لماذا؟ لأن في الغالب أن صلاة العيدين متى تقام؟ بعد انتهاء وقت النهي مباشرة، وإن كان عيد الأضحى يبكر فيه كذا، وعيد الفطر يؤخر قليلا، لكن الأفضل لا يصليها قبل. والسؤال، هل تقوم صلاة العيدين عن صلاة الضحى؟ هذه مسألة تذكرون قاعدة دندنا حولها طويلا وبسطنا الكلام فيها كثيرا، وهي اجتمعت عبادتان من جنس واحد، هل يتداخلان أم لا؟ وهي مسألة حقيقة من المسائل التي تحتاج إلى انتباه وإلى حضور قلب وإلى جمع لما يذكره العلماء في التفريق بين بعض العبادات. عموما الذي يظهر بأن ما تجتمع، ولذلك لو أحب أن يصليها بعد صلاة العيد لا حرج عليه في ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعطيكم خمس دقائق أسئلة ولا ما تريدون؟ أحب علينا أنكم ما تريدون. وبعض الناس ما شاء الله نعطيه خمس دقائق وإذا طلعنا وقفنا نصف ساعة برا. ها ها أبو محمد أنت ما شاء الله رسمي بالأسئلة. إيه والله هذا سؤال مهم جزاك الله خير أحسنت على هذا السؤال. يعني كان أبو محمد يقول ما القول في تقسيم صلاة الضحى أو ركعات الضحى على وقت الضحى؟ يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح صلي ركعتين وبعد ساعة صلي ركعتين وبعد ساعة صلي ركعتين يجوز ما في بأس، يجوز استيعاب وقت الضحى بالصلوات، يجوز لمن كان عنده الوقت والقدرة على ذلك. العلماء وهذا سؤال مهم جزاك الله خير لأنه نشأ عندي الآن مسألة أخرى وأنا يعني أستحضر سؤالك، مسألة هل الوقت صلاة الضحى ينتهي بمجرد الزوال أم قبله؟ العلماء يقول يحتاط لذلك لأن يقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، ويذكرون من جملة ما يذكرون الانتباه إلى هذا الوقت أنه قبل الزوال بفترة يترك يقف عن صلاة الضحى. الكلام يوم الجمعة لو صلاها في وقت الزوال مثلا هل يجوز له ذلك أم لا؟ تعرفون القاعدة التنفل وقت الزوال يوم الجمعة، اللي حضر معنا دروس الفقه يذكر هذا، الجمهور يمنعون والشافعية يبيحون. الشافعي رحمة الله عليه يقول بأن للجمعة خصوصية وهو اختيار أبو العباس أيضا، ولذلك قالوا بأنه لو صلى ركعتي الضحى في وقت الزوال قبل خروج الخطيب لا بأس، قالوا لأن الناس كانوا يصفون صلاة أصحاب النبي قال حتى يخرج الإمام، هكذا ينصون قالوا حتى يخرج الإمام، فكانوا يصلون حتى يخرج الإمام. فلكن الاحتياط بالنسبة لغير الجمعة أن يحتاط بأن يترك وقتا قبل الزوال.
أي وكان ينتظر صلاة يصلي الضحى وينتظر صلاة
الظهر. أي نعم.
لا اليوم ما ذكرناها.
هذه ذكرناها سابقا. أي هذه ذكرناها صحيح بالنسبة لي في أحكام المساجد. ذكرنا صح قول بأن من عمد إلى المسجد وصلى صبحة الضحى لينتظر الصلاة. فأحسن جزاك الله خير أبو عبد الله تنبيه على هذا، لأن ذكرنا معنى لهذا فيما سبق بأنه ذهب إلى المسجد لغرض أصلا صلاة الجمعة لكنه صلى سبحة الضحى في وقت الضحى. هذا جمع طيب أيضا لبعض العلماء وسبق ذكره. فضل إبراهيم. أي نعم هذه أيضا مسألة قد يعني تكون من الأحكام. جمهور الفقهاء على أن صلاة الضحى وصلاة النهار عموما صلاة الليل ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، من الفقهاء وهم الحنفية ذهبوا إلى أن يجوز أن يجمعها يصلي أربعا أربعا بتسليمة واحدة، والصواب الأول يصلي يسلم من كل ركعتين. تفضل. هو القراءة المقصود القراءة في الحديث، المقصود القراءة، لكن هذا يشمل أيضا الصلاة، يشمل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من فاته شيء من قيام الليل قضاه من النهار، وفعل هذا عليه الصلاة والسلام صلاها شفعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.